الله جل وعلا أراد ذلك وشاء، والشيء الذي لا يريده ولا يشاءه لا يمكن أن يقع، غير أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، والسبب لا يجوز أن يكون هو المعتمد عليه والمنظور إليه، بل ينظر إليه على أنه سبب جعله الله سبب، فترجع الأمور كلها إلى الله جل وعلا. وهذا منها إذا فعل مخلوق فعلا يجب أن ينظر إلى أنه وقع بإرادة الله، والله هو الذي أقدر هذا المخلوق عليه، وقد شاء الله وقوعه ولولا مشيئته ما وقع، لأن وإن كان السبب تام فإن له موانع وله أمور جعلها الله جل وعلا، إذا أراد أن لا تقع لا تقع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص به تعالى من عبادته، مما يختص بالله تعالى من عباده من عبادة، وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
إن من أعظم الذنوب التي يعاقب الله جل وعلا عليها وتوعد عليها الشرك، والشرك يكون بالفعل ويكون بالعقيدة بالاعتقاد ويكون بالقول بالألفاظ، والألفاظ قد لا يكون الإنسان يعتقد معانيها ومع ذلك تكون شركا. وهذا الحديث من هذا النوع من الشرك بالألفاظ، لأن الذي يقول ما شاء الله وشئت لا يعتقد أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الخالق جل وعلا، ولا أنه يوجد بها ما يوجد بمشيئة الله جل وعلا، هذا لا يعتقده عاقل، ولكن مجرد الجمع بين المشيئتين يجعل ذلك شركا، لأنه يجب أن يتميز أفعال الله جل وعلا عن أفعال خلقه، لأن الله جل وعلا لا شريك له في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في حقوقه التي يستحقها على عباده، كل هذه يجب أن يكون مفردا بها، لا يشرك فيها معه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الخالص، بالدين الذي يكون خالصا لله جل وعلا، وجاء ببيان حق الله جل وعلا على عباده بأنواعه. لهذا أنكر مثل هذا الشيء الدقيق، وهذا رؤيا رآها أحد المسلمين، رآها الطفيل، ولكن الرؤيا قد تكون سببا لتشريع لأمر يشرعه الله، كما صارت الرؤيا سببا في مشروعية الأذان في حديث عبد الله بن زيد حينما رأى رؤيا الأذان انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهتم بأمر الصلاة كيف يتحينون لها، عكسا كانوا ولا كان ينادى لها، صار منهم من يقترح أن يكون هناك ناقوس يضرب به أو تكون نار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الأمور. ذهب ورأى في منامه لو جاءه آت ومعه بوق، فقال له ألا تبيع هذا؟ يقول وهو في منامه، قال وما لا تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم ذكر له الإقامة، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فكان هذا سبب مشروعية الأذان، وهذا مثله، هذا الحديث سبب النهي عن مثل هذا القول، أن يجمع الإنسان بين ما هو من فعل الله وما هو من فعل المخلوق في كلمة واحدة بالواو، ما شاء الله وأشئت، أو هذا بك وبالله، أو أن هذا فعلك وفعل الله، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يكون من الشرك في الألفاظ، لأنه جمع بينه وبين فعل الله جل وعلا. وهذه المحاورة التي حصلت في الرؤيا بين طفيل وبين جماعة من اليهود وجماعة من النصارى تدل على أن الرؤيا أنها ليست خيالية، أمور خيالية، بل أمور تكون واقعة واقعية. وتدل كذلك على تعصب أهل العقيدة الباطلة، تعصبون لعقيدتهم، وتدل على فهم أصحاب الظل أنهم يفهمون دقائق، إن القوم يعني أن فيكم عيب، هو أنكم تقولون عزير بن الله، عزير رجل جعلوه ابن لله انه لان الله تعالى علمه التوراة، وهذا من الشرك اي جل وعلا، ومن اعظم تنقص المخلوق لله جل وعلا، فانه قول ظلوم لا حق تقديره. تدلوا عن هذا الانكار وهذا الى شيء يسير ولكنه من نوعه. قالوا وأنتم لأنتم القوم، يعني عندكم من الكمال وعندكم من الاستعداد لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء، لأن هذه عيبكم حيث لم تخلصوا. وكذلك نصارى قال لهم أنكم تقولون المسيح ابن الله جنس قول اليهود، وهذا من أعظم الشرك ومن أعظم التنقص لله جل وعلا. كيف يكون الرب جل وعلا له ابن وهو الأحد الذي لم ولم يولد أحد؟ تعالى الله وتقدس، هو بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل الخلق فقراء كانوا عدما فأوجدهم ولا بد أن يصيروا إلى العدم فهم فقراء. فهذا كما قلنا من جهل الإنسان وظلمه، من جهله وظلمه، وإذا اجتمع الجهل والظلم فإنه يتحكم البلاء كله، يجتمع البلاء كله، صلى الله عليه وسلم. فلما قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر إلى إنكار هذا القول الذي في بعض الروايات أنه قال إنكم تقولون كلمة كنت أعرفها ولكن كني من إنكارها، جاء في يمنعني من إنكارها الحياة، أنه كان يمنع. وقد جاء أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وإذا كانت صالحة هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تكون سببا لتشريع أمر من الأمر، أما بعد ذلك فلا يجب أن يثبت بالرؤيا حكم من الأحكام، إشارة وإما نذارة، يعني تبشر الإنسان إذا كان من أهل الخير ومن محبيه، أو إذا كان من أهل المعاصي. قد فسر قول الله جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسر ذلك بالرؤيا، بالرؤيا الصحيحة صادقة صالحا ويصدق الحديث، غالبا تكون صادقة. أما إذا كان لا يكذب، يكذب في الحديث فرؤياه لا تصدق، لا تكون صحيحة. أقسام ثلاثة التي تقع للناس: قسم يكون مما يزاوله الإنسان في حياته ويعيش عليه، فيكون تكون روحه مشدودة به ونفسه مشغولة به، فإذا نام صارت النفس تشتغل بهذه، كان قلبه عاكفا عليها ومتعلقا بها، وهذه الأمور التي يجب أن يستغفر منها الإنسان ويتوب منها. فقد مثلا يصبح يزاول التجارة إذا كان تاجرا، يزاول البيع والشراء، قد يزاول اللعب، قد يزاول أي عمل كان يزاوله في حياته يزاول ذلك في نومه. وهذا يخشى على من كان بهذه المثابة أنه إذا حضره الموت واشتد مرضه أن يصبح هذا أمامه يشتغل فيه، ويخشى أن يفعل ذلك. لهذا نقول يجب أن يستغفر من هذه الأمور ويتوب منها، لأن الإنسان خلق لله جل وعلا، ما خلق لعبادة الدنيا. الأمر الثاني، النوع الثاني، أمور من الشيطان يخوف بها الإنسان، وهذه ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر العلاج فيها، أن الإنسان إذا رأى شيئا يزعجه ويخيفه أنه ينفث عن يساره ثلاثا ثم يتعوذ بالله من الشيطان ثم يغير حالته التي كان عليها في النوم. إذا كان على جنب يتحول إلى الجنب الثاني ثم لا يذكر ذلك لأحد ولا يحدث به أحد فإنه لا يضر، لأن هذا من كيد الشيطان وعمال الشيطان. القسم الثالث هو الرؤيا، وهي عبارة عن أمثال يضربها الملك، الملك الموكل بالرؤيا، إنه يأتي إلى روح النائم ويضرب لها أمثالا، وقد يكون فيه كلام وقد يكون فيه أمور يعرفها وقد يكون فيه أمور لا يعرفها، وهذه هي الرؤيا التي تكون إما بشارة وإما نذارة. ومع ذلك لا يعتمد عليها، ولكنها قد تكون بشارة يستبشر بها الإنسان، يستبشر ولا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الشرع، على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله كمل لنا الدين، كمل الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى مرائي ولا إلى غيره. وفي هذا الحديث أن هذا الكلام إذا قيل حتى لأشرف الخلق الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا شرك في المشيئة أو في الفعل مع الله جل وعلا في كلمة واحدة وعطف ذلك بالواو، أن هذا يكون شرك، أنه يكون من نوع الشرك. ولا فرق بين كونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع غيره من الخلق، يجب أن يتنزه منه، يجب أن يبتعد عنه. وفي هذا دليل واضح على أن الله جل وعلا هو وحده الذي يملك كل شيء، وهو وحده المتصرف في كل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيئا، وإنما هو رسول كلفه الله جل وعلا بإبلاغ الرسالة إلى عباد الله، هذه مهمته، أكرمه الله جل وعلا بالطاعة بطاعته. ولهذا كان يناله الأذى من الناس، ويناله كذلك المرض، ويناله ما ينال غيره من المؤذيات الطبيعية، وهو كذلك يأخذ بالأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، يلبس الدرع ويأخذ السلاح ويقاتل العدو بالسلاح ويستعد بذلك، حتى إنه مرة ظاهر بدرعين، يعني لبس درعا على درع. وفي يوم أحد أصيب صلى الله عليه وسلم بما أصيب به، كسرت البيضة على رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجنة وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت سنه رباعيته، وصار الدم يسيل على وجهه وهو يسلته بيده ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى. فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذلك يوم خيبر حصل ما حصل عليه وعلى صحابته من الجوع ومن كذلك المرض بسبب الحمى وباء المنطقة، لأنها كانت بيئة وغير ذلك الأمور التي تحصل. فإذا هو ليس إله ولا رب، وإنما هو بشر مكلف بعبادة الله جل وعلا وإبلاغ الرسالة، ولهذا يخاطبه الله جل وعلا ويقول له: قل لا أملك لكم من الله ضرا ولا رشدا، ما يملك شيء. يأمره أن يقول كذلك، ويقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في آيات كثيرة يأمره الله جل وعلا أن يخبر بالواقع الذي هو فيه. فإذا كان ليس له مع الله شيء فكذلك غيره من الملائكة ومن الرسل، ودون الرسل ودون الأنبياء الأولياء، فإنهم دونهم لا يصلون إلى مقام الأنبياء، فإذن لا يملكون شيئا مع الله، فلا يجوز أن يدعوا، لا يجوز أن ينادوا ويقولون ويقال لهم ما بحسبكم أو إننا نستغيث بكم أو نسأل كذا وكذا من الأمور التي هي بيد الله جل وعلا، ولا يكونون واسطة بين العباد وبين ربهم جل وعلا، لأن الله علام الغيوب وهو قريب ممن دعاه، ولم يجعل بينه وبين عباده واسطة، بل قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قريب من عبده، وأقرب ما يكون الرب جل وعلا من عبده وهو ساجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب ما يكون الرب إلى عبده إذا ظهر منه الذل والانكسار والخضوع لله جل وعلا، فإن السجود مظهرا للذل والخضوع، فكل ما كان لالا لربه خاضعا له فإن الله جل وعلا يكون قريبا منه. المقصود أن هذا حق الله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، الدعوة وطلب النفع وطلب الضر، وكذلك التصرف في الكون كله الدقيق والجليل، فإنه لا يكون شيء في المخلوقات كلها إلا بإذن الله جل وعلا بعد إرادته ومشيئته.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن سخطرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص.
قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدث به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم.
يعني هذا إذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت قصت عليه مثل هذه ثم أثبت بها شيئا، أما من غيره فلا يثبت بها حكم، يثبت بها حكم أصلا. وهذا باتفاق العلماء، وإنما قد تكون الرؤيا قرينة، تكون قرينة من القرائن التي يثبت بها بالدليل، فتكون من جملة الأدلة قرينة، وهناك أدلة غيرها فتكون مرجحة فقط، مرجحة، كما في رؤيا ثابت بن قيس بن شماس حينما قتل يوم اليمامة. ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب إذا جاءت الوفود قدمه فيخطب، فلما كان القتال مع مسيلمة الكذاب وأصحابه إنه تحنط ثم تقدم ووقف حتى قتل رحمه رضي الله عنه، ثم في الليل رآه أحد أصحابه فقال له، كان عنده درع جميلة، فقال اذهب إلى خالد كان أمير الجيش خالد بن الوليد، وقل له إن درعي عند فلان قد ألقى عليها برمة، وتجدون عند خبائه فرسا تستن رباطها، ثم قل له إذا قدم على أبي بكر إن علي كذا لفلان من الدين، وإن عبدي الفلان عتيق، وإياك أن تقول هذه أضغاث أحلام. فلما أصبح غدا على خالد وأخبره، فذهبوا إلى المكان الذي وصفه فوجدوا درعه كما وصف ملقا عليها برمة، فأخذها. ولما أتى خالد إلى أبي بكر أخبره بذلك فنفذ وصيته، وليس هذا عمل بالرؤيا، وإنما هذا عمل لأنها صارت قرينة، وإلا هناك دلة غيرها يعتمد عليها. وفي جميع الأوقات ما يثبت بها حكم من الأحكام، وإنما تكون دليلا على شيء، إما بشارة أو نذارة أو غير ذلك. أما الرؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي. واختلف العلماء في معنى قوله إنها جزء من 46 جزءا من النبوة، فقالوا إن معنى هذا إنه بدي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة قبل أن يأتيه الوحي، لما كان يخلو في غار حراء ويتحنث يعني يتعبد، فكان إذا رأى رؤيا جاءت كمثل فلك الصبح، كأنها شيء واقعي يراه عيال. وكانت هذه المدة 6 شهور ثم بدأ بالوحي بعد ذلك. فهذه الـ6 شهور إذا نسبت إلى 23 سنة صارت جزءا من 46 جزء. وهذا معناها التي يصير يعني بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، يصير هذه التجزئة. هذا هو أظهر الأقوال في هذا الحديث، أنها جزء من 46 جزء، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
معرفة اليهود بالشرك الأصغر، مع أنهم وكذلك النصارى مع أنهم يقعون في الأكبر، كيف يعرفون الأصغر ويوجد منهم الأكبر؟ ذلك للهوى واتباع الشهوات والأنفس. فالإنسان إذا كان له هوى يفهم الدقائق وهو مرتكب العظائم، وهذا في اليهود وفي غيرهم، ليس في اليهود فقط، في اليهود وفي المسلمين.
المسألة الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟
يعني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يوافقه، فقال الرجل ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا. وذلك أنه قرن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله، فصار مقتضى ذلك أنها مشاركة لها بهذا اللفظ، يعني مشاركة بمقتضى العطف واللفظ، والمشاركة تدل على الشرك، وهذا في مجرد اللفظ فقط، وإلا المعنى لا يعتقد هذا. ومع ذلك أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله تنديدا، يعني جعله شرك من الشرك، لأن الند هو المثل والنظير. فإذا كان كذلك فكيف بالذي يقول ما لي من ألوذ به سواك، يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهذا صاحب البردة البوصيري، إنما يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما يقول. فإن هذا أمر عظيم جدا، فإنه جعل ما لله جل وعلا جعله للرسول صلى الله عليه وسلم، بل صار يستغيث بالرسول من الله، ما لمن ألوذ به سواك، أين الله؟ الله ما يلاذ به، بل يلوذ به من الله. إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، يعني يقول إذا غضب الله يوم القيامة فما لي إلا أن تلوذ به. هذا شرك أكبر من أعظم الشرك. ما كان المشركون يقولون هذا ولا قريبا منه. وكذلك قوله ولن يضيق رسول الله جاهه كبي، يعني هو يناديه يقول لا يضيق جاهك يا رسول الله بي يوم القيامة، يقول ليسعني جاهك فأنا احتمي به. ومعنى ذلك أنه يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، وهذا هو الشرك الأعظم. وقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا كذب، كذب واضح. الدنيا وضرتها التي هي الآخرة كلها لله، ما لأحد فيها شيء، لا للرسول ولا لغيره. والمقصود أنه يقصد أن هذه المنظومة كثير من الناس اتخذها له شبه الورد الذي يوريه، يعني يتقرب بقراءتها وبتلاوتها إلى الله، مع أنها شرك أكبر. وليس معنى ذلك أن الرجل الذي قالها البوصيري أننا نحكم عليه بأنه مشرك، لأننا ما ندري ماذا مات عليه، كل أمره إلى الله. ولكن هذا القول وهذا الكلام الذي يقوله هو شرك، إن كان مات عليه فهو مات مشركا، ولكن يرجى أنه تاب، يرجى أنه تاب وأنه رجع إلى ربه جل وعلا. وليس المقصود إنسان بعينه أو كلاما بعينه، وإنما المقصود الموازنة، الموازنة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، وبين قول الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصبحون ينادونه ويستغيثون به ويجعلونه هو ملاذهم وهو عيادهم دون الله جل وعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف ذلك. دينه يبطل هذا ويجعل هذا الفاعل مشركا صلى الله عليه وسلم. فلا يجتمع هذا الاعتقاد مع اعتقادي أن محمدا رسول الله، فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره واتباعه على شرعه، وأن الدين ليس إلا ما جاء به فقط، هذا هو معناه. فمن اعتقد غير ذلك فهو ضال.
المسألة الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
الظاهر أن هذا كان في أول الأمر لما كان ذلك جائزا لم يشرع، فهو مثل الحلف بغير الله، فإنه كان في أول الإسلام ما ينهى عنه ثم نسخ، فالظاهر أن هذا مثله، لما جاء الشرع جاء الوحي نهى عنه. أما أنه يكون شرك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من إنكاره من أجل الحياة، فمعاذ الله أن يكون ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من إنكار المنكر مانع.
المسألة الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. المسألة السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا السب، السب هو الشتم واللعن، أن يشتمه أو يلعنه أو يذمه، يذمه بالقول الذي يصدر منه. والدهر، الدهر هو الزمن، ومعلوم أن الزمن هو الليل والنهار، مرور الليل والنهار، فبالليل والنهار يتكون الأسبوع والشهر والسنة، فكله لهذا. والليل والنهار ظرف للحوادث التي تحدث للناس من الخير ومن الشر، وجميع ما يحصل للإنسان فهو بسبب كسبه وبسبب عمله. ولكن الله جل وعلا يخبرنا عن ظلم الإنسان وجهله وهلعه وجزعه، فهو اجتمع فيه أخلاق سيئة. هذا بالنسبة للسب وبالنسبة للدهر. نقول السب هو الشتم واللعن، وكذلك الكلام الذي فيه ذم، الذم أن يذمه يكون هذا سب، هذا شيء معروف. والدهر هو الليل والنهار، وقد يقال اليوم، قد يقال الأسبوع، قد يقال الشهر، قد يقال السنة. ومعلوم أن الليل والنهار مخلوق، مخلوق لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ويقول جل وعلا: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يقول جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار وجعله مسخرا مدبرا.
من فضلك اقلب الشريط